بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة على المسلمين بنص الكتاب والسنة، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر العام للمسلمين جميعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الآية كما سمعنا: كنتم خير أمة، يعني هذه الأمة التي بعثها الله عز وجل وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، هذه خير الأمم جميعا بالاتفاق. فهو يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي ميزتكم التي تكونون بها أو تتمثلون هذه الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تكون هذه الأمة خير أمة؟ لتكون مثل غيرها من الأمم السابقة. فالخيرية مترتبة على هذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والرسول قال هذا الحديث، هو في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفيه آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين هذا الواجب. لكن كيف يكون تغيير المنكر؟ ما هو السبيل الذي يغير به هذا المنكر؟ ما هي الطريقة التي تسلك في تغيير هذا المنكر؟ هل كل من رأى منكر يذهب ويغير بيده ويضرب الناس ويقول عملتم كذا؟ ما يصلح هذا؟ هذا ما يصلح، لأن الله عز وجل قال لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والحسنة وجادهم بالتي هي أحسن. إذن لا بد أن يتخذ هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بين العلماء بنص القرآن عن أنه لا يجوز لإنسان أن يتجرأ ويدعو وهو جاهل، لا بد أن يكون أولا على علم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما هي البصيرة؟ البصيرة هي العلم. يقول: أنا ومن اتبعني، إذا نحن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نكون في دعوتنا على بصيرة، والبصيرة هي العلم. والله يقول: فلولا ونفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا لا بد من التفقه في الدين أولا، وبعد ذلك الإنذار والتعليم. وفي الصحيح: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. إذا سمعتم هذا المثل الذي ذكره المؤلف، وهو قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ثم ذكر العبارة الأخيرة سنأتي إليها في الشرح: إلا من خفت سيفه أو عصاه، هذا سيأتي معناها. إذن على المسلم أن يدعو. التغيير باليد لا يكون إلا لولي الأمر، السلطان هو الذي يغير باليد، يعني المنكر الذي يحدث في هذه الدنيا فالسلطان هو الذي يغيره إذا كان يحتاج التغيير باليد. وأنت في بيتك وبين أسرتك لك أن تغير باليد. إذا لم ينفع التغيير باللسان فتغير بيدك، لأن هؤلاء أولادك وأنت مسؤول عنهم، وكل راع مسؤول عن رعيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تستطيع تغير بيدك، لكن جيرانك والآخرين ما تستطيع تغير بيدك، لأنك لو مديت يدك إليهم مدوا أيدهم إليك. إذن التغيير باليد أولا يكون للحاكم للمسؤول، هو الذي يغير هذه المنكرات بيده، بمعنى أن له جماعة في الحسبة، الذين أمروا بالمعروف ونهون عن المنكر هم الذين يغيرون هذه الأشياء التي تحدث. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. عرفنا باليد أنها تكون للسلطان ولولي الأمر ولمن ينيبه ولي الأمر أن يغير المنكر بيده. قال فإن لم تستطع، فإن لم يستطع فبلسانه. إذن أنت لا تستطيع تغير بيدك، الناس سيعملون مثل ما تعمل معهم، إذا جئت لهم بالأسلوب السيء سيردون عليك بذلك وأكثر، فينبغي أن يكون أسلوبك حسنا. إذن تغير بلسانك، بمعنى أنك تقف وتعظ الناس وترشدهم في الخطب وفي التدريس وفي جميع الوسائل باللسان، تغير هذه المنكرات الموجودة التي تشاهدها. وما هو شرط أن الناس يقبلوا من كل ما تقول، لأن الله عز وجل يقول لرسوله ليس عليك هداهم، ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما حد يقدر يكره إنسان على شيء. إذا خرج المسلم من إسلامه فالحاكم الشرعي هو الذي يطبق عليه الحد، لأنه يكون مرتدا بذلك. أما كونه يرتكب بعض المنكرات وبعض المعاصي، وكلكم تعرفون أنه ليس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابين أو التوابون. فإذا أخطأ الإنسان عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. إذا كان خطأه هذا يتعدى على الآخرين فالحاكم هو الذي يردعه عن ذلك. إذا كان ارتكب معصية في نفسه، شرب خمرا مثلا ولكن ما تعدى على الآخرين بعدما أصبح مجنونا، ما عمل شيء وإنما بقي على حاله، هذه المعصية فيها حد. إذا ارتكب زنا فهذه المعصية حد. فالعيب ليس في وقوع المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على المعاصي التي فيها حدود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكن أن يوجد يعني مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. وسبق لنا أن ذكرنا لكم على أنها حوادث ووقائع وقعت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقعت السرقة وقع شرب الخمر وقع الزنا، كلها وقعت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وطبق على الذين يرتكبون تلك المعاصي الحدود. الخمر الذي الآن سمي بغير اسمه وفشى في الناس ودمرهم، دمر اقتصادهم ودمر أخلاقهم، هذا وجد في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام لكن ليس بهذه الصورة. فكان رجلا يشرب الخمر، صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أيضا من طبيعته، والحديث في صحيح البخاري، أقول للطلاب الحديث في صحيح البخاري، كان رجل عنده كما يقولون فكاهة، كان يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عنده إدمان على هذا الخمر، لأنه كان في الجاهلية هذا من أمورهم التي كانوا ألفوها، ولهذا لم يحرم الخمر إلا في المدينة، يعني 13 سنة في مكة والخمر مباح يشرب الإنسان وخلاص، لكن في المدينة بعد فترة حرم الخمر. لو جت مناسبة ذكرنا الأسباب وكيفية تحريمه. فالشاهد من هذا على أن هذا الرجل الذي يرتكب هذه المعصية في نفسه إن تاب بينه وبين الله فأمره إلى الله، وإن صارت معصيته ظاهرة فعلى الحاكم الشرعي أن يطبق عليه هذا الحد. هذا الرجل الذي كان يشرب ثم يؤتى به إلى الرسول ويقام عليه الحد، يضربونه إلا بثوبه إلا بنعله إلى آخره، وهكذا حتى يوما قال رجل قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوله، يعني لا تقول هذا الكلام، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله. الإنسان يشرب الخمر ما هو كافر، قد يكون يحب الله ورسوله لكن مبتلى بهذه المعصية يرتكبها، فهذا يقام عليه الحد. أما كونه يترك لا يقام عليه الحد فهذا هو الخطأ، وهذا هو الأمر المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أيها المسلم إذا لم تستطع التغيير بيدك فتغير بلسانك، بالوعظ وبالإرشاد وبالتوجيه وبالنصيحة. وينبغي أن يبدأ الإنسان لا سيما إذا كان مع الجيران وما يتبعهم بالنصيحة سرا، وهكذا إذا عجز من ذلك عند ذلك يبلغ به من يقيم عليه شرع الله. قال فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ستأتي في وقت من الأوقات في بلد من البلدان لا تقدر أن تقف بين الناس وتعظ وتوجه الناس وتقولهم هذا حرام وهذا حلال بالكتاب والسنة، لن تستطيع. فإذا لم تستطع ماذا تعمل؟ تكره هذا المنكر بقلبك، هذا المنكر تكرهه بقلبك، ولا تخالط الذين يرتكبون هذه المعاصي وتبتعد عنهم حتى تنجو بنفسك. إذن هذه المراحل في التغيير، أي تغيير المنكر، باليد لمن كان له سلطة، باللسان إذا سمح لك أن تتكلم فعليك أن تعظ وترشد الناس وتوجيههم، إذا عجزت من ذلك جميعا فعليك أن تكره هذا المنكر بقلبك، ولا تخالط هؤلاء الذين يرتكبون هذه المنكرات، بل تبتعد عنهم وتنجو بنفسك. نسمع الآن الشرح لهذه الكلمتين، يعني الكلام قصير ولكن الشرح عليه طويل، سنسمعه من الشارح بذكر الآيات والأحاديث في هذا الباب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا كما جاء بالقرآن، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بخلاف المنافقين والمنافقات فإنهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله العافية. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. قوله ويقبضون أيديهم يعني عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، لا يبسطون أيديهم في النفقة وبذل المعروف، لأنهم لا يؤمنون بالله، ولأن المال أحب إليهم من كل شيء، خلاف المؤمنين والمؤمنات فإنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا لأجل إقامة الدين وتطهير المجتمع من الفساد.
هذه الآيات كما سمعتم كلها تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قلنا لا بد أن يكون بالتي هي أحسن، بالأسلوب الحسن، بما قاله الله عز وجل لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأنك إذا وقفت بين الناس وهم يرتكبون هذه المنكرات وتكلمت بالكلام السيء وأن فيكم وفيكم وفيكم، لا يقبل منك هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أنت تحب لأخيك الخير لأنك تحب الخير لنفسك، إذن أوصل إليه هذا الخير بالأسلوب الحسن حتى يقبله. أما لو قلت له بالكلام السيء فسيرد عليك بذلك ولن تستفيد شيئا، هو لن يقبل منك والقضية تنتهي في نفس الوقت. فينبغي المسلم أن يدعو بالأسلوب الحسن وأن يصبر على ما يصيبه، لأن في آيات تبين لنا على أن هناك من سيعادى حينما يأمر بالمعروف عن المنكر. الأنبياء وهم أنبياء الله عز وجل الذين أنزل الله لهم المعجزات وأجرها على أيديهم أوذوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي الأذى الكثير الشديد، وأخرج من مكة أحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام، وأخرج منها على أي طريقة تذكرون ذلك، أخرج وجلس في الغار ثم سافر إلى أن وصل المدينة، وذلك بعد التخطيط الذي أجمع عليه الكفار كفار مكة على أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الإثبات معناها السجن الحبس، ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أولا أن يهاجروا إلى الحبشة حينما ضيقهم الناس وآذوهم في دينهم، هاجروا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يهاجر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أصبر، لأنها أذن بعد ذلك في الهجرة إلى المدينة، ويعرف الطلاب متى كان الإذن في الهجرة للمدينة، حينما ذهب بعض الأنصار، هم لا ما كانوا يسمون أنصار إنما هم الأوس والخدرج، ما سموا أنصار إلا بعدما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أنصارا له. فلما وجد عددا قليلا منهم وقد كانوا يسمعون اليهود في هذه المدينة، اليهود كانوا في هذه المدينة وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بقولهم سيظهر نبي وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا يتوعدون الأوس والخزرج لأن الحروب بينهم وبين العرب مستمرة، هم يعرفون في كتبهم أن فيه نبي سيبعث، لكن كانوا يفكرون أن هذا النبي سيكون منهم، ولكن هذا النبي بعث من العرب من ذرية إبراهيم من ولد إسماعيل، فحسدوهم على ذلك. حينما كان الناس يحجون على بقايا دين إبراهيم وقد غيروا وبدلوا حتى كانوا يطوفون بالبيت عراة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج في أيام الحج موسم الحج للناس في مخيماتهم ويعرض عليهم هذا الدين ويطلب منهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه. وأعداء الإسلام قد يكونوا من بيوتهم من أقاربهم، وهذه سنة الله عز وجل، فكان عمه يتبعه إذا خرج من هذا المخيم وانتقل للمخيم الآخر، دخل هذا المخيم وقال هذا صابي، هذا خارج على قومه، هذا مجنون لا تسمعون منه. فكان الناس يقولون لو كان هذا الرجل سليم كان عمه وأقاربه يتبعونه، وهكذا حتى وصل إلى جماعة من أهل المدينة، فلما سلم عليهم وقال ممن؟ قالوا من يثرب، قال بلد يهود، قالوا نعم، قال أتجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم، فجلسوا فحدثهم ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم حسن الإسلام. قال بعضهم لبعض تعلمون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، هذا الذي أراد الله لهم عز وجل، فآمنوا به ووعدوه أنه في العام القادم سيأتون بعدد، وجاءوا بعدد كبير حوالي 70 تقريبا. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الأسلوب الحسن ويبين للناس الدين بهذا الأسلوب الحسن، لأن من كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه عليه أن يبلغه ما يريده منه بالأسلوب حتى يقبله منه. هذه الآيات كما سمعتم أن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والآية الأخرى كما سمعتم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، هذه طبيعة المنافقين. والمنافقون قد قال الله عز وجل في جزائهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار، ولكن المنافقون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله عز وجل حكم عليهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. هنا الله عز وجل بيّن، وهذه السورة إذا قرأتموها سورة التوبة، سورة التوبة سورة طويلة تقارب الجزء، كلها تتحدث عن المنافقين وأعمال المنافقين. فالشاهد أن المنافقون هذه طبيعتهم، ليس النفاق في ذاك الزمن وخلاص، موجود الآن بعض الناس يحث الناس على المنكر ويساعد على المنكر ويعمل مثل هذه الأشياء. فالمنافقون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ثم قال ويقبضون أيديهم، يعني لا ينفقون في سبيل الله، لا يتصدقون، لا يؤدون ما يجب عليهم لأنهم لا يعترفون بذلك. بين المؤلف ويقبضون أيديهم يعني عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، لا يبسطون أيديهم في النفقة وبذل المعروف إلى آخره. فالشاهد من هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر استطاعته. تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولا يكفي أن يقول الإنسان ليس علي إلا نفسي، يصلح في نفسه ويترك الآخرين، بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع، لأن هذا من النصيحة ومن إرادة الخير للناس. فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا أمر واجب عليك، ومن حقه عليك أيضا أن تأمره بالمعروف إذا رأيت عليه تقصيرا في الطاعة، وتنهاه عن المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه، ولا تتركه يهلك وأنت تقدر على تنبيهه. وليس كما يقول أهل النفاق وأهل الشر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في أمور الناس أو وصاية على الناس كما يقولونه الآن في الصحف وغيرها. هذا كلام أهل النفاق وأهل الباطل،
يعني هو يتكلم عن الواقع، يقول لا ينبغي للمسلم أن يقول مثل هذا القول: أنا علي نفسي ومالي وللآخرين، وأن هذا تدخل في شؤون الآخرين. يعني حينما تأتي لجماعة يرتكبون منكرا وهذا المنكر ظاهر، وتأتي يعني تحثهم وترشدهم وتدلهم على الخير، يقولون هذا تدخل في شؤون الآخرين. لماذا تدخل في شؤونهم؟ خلهم يعملون ما يشاءون. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه لا بد أن يؤخذ على يد السفيه وأن يطر على الحق أطرا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسفيه لا يترك، لأنه لو ترك هلك الناس جميعا، يعني لو ترك السفهاء على أعمالهم وما يرتكبونه سينزل العذاب على الجميع. فينبغي لهم أن يقبضوا ويحدوا من عمل هؤلاء. هو يقول الآن هذا موجود حتى في وقتنا، في كما يقولونه الآن في الصحف، تعرفون الصحف هذه الجرائد والمجلات المشهورة، وكذلك يمكن في الإنترنت وفي القنوات، ممكن في جماعة يدعون مثل هذا، يقول لما تدخلوا في شؤون الناس وخلوا الناس أحرار. هم الناس أحرار، أنا ما جيت أملكهم وأبيعهم، هم أحرار، لكن نحن نوجههم إلى الخير الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم، لأنه إذا لم يقبض على أيديهم، لم يؤخذ على أيديهم، فسنهلك نحن وإياهم. فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو من كلام السابقين، من كلام المنافقين الأولين اللي قالوا مثل هذا القول. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أما أهل الإيمان فيرون أن هذا من النصيحة لإخوانهم ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع ومن الظلمات إلى النور. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
اسمع هذه الآية: يا بني أقم الصلاة. والصلاة هي الركن الأول بعد الشهادتين بحق المسلم، أقم الصلاة. ومع الأسف تتساهل كثير من الناس في الصلاة، فينبغي للمسلم أن يؤدي الصلاة على وقتها كما فرضها الله عز وجل في كتابه وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، وهم بإحراق البيوت على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله: لقد هممت أن آمر جماعة فيأتون بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذا لم تكن هذه الصلاة واجبة هل الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول ذلك؟ اقرأوا في سورة النساء في وقت الحرب يصلون جماعة في وقت الحرب وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك في وقت الحرب، طائفة تصلي ركعتين مع الرسول وتنصرف تحرس والطائفة الأخرى تكمل صلاتها في صلاة في وقت الحرب. الأعداء أمامك ويأتي الوقت وتؤمر بإقامة الصلاة جماعة، فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه الصلاة جماعة أمر بها الله عز وجل في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما يحث على هذا ليبين للمسلمين أن هذا الأمر هو الذي به العصمة لهم واجتماع كلمتهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يتفقد أصحابه في الصلاة، فإذا صلى فرض أو فرضين افتقد إنسان ما رآه سأل عنه. وتعرفون قصة قيس بن شماس الذي تخلف عن صلاة الجماعة وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عنه هل هو مريض هل هو مسافر؟ إذا كان مريضا عادته أن يأخذ جماعته ويزوره، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. إذا كان مسافر عرفوا أنه مسافر وهذا عذره عن تخلفه عن صلاة الجماعة، فلما سأل عن هذا الرجل قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا وأنه في البيت موجود، ولكنه يقول أحبط عمله. ما هو؟ ما السبب؟ فقالوا يقول إنها نزلت آية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنا من طبيعتي إذا تكلمت كلامي مرتفع، يعني طبيعته صوته إذا تكلم يكون مرتفعا، فيقول أنا عملي أحبط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره بهذا قال لا، بل هو من أهل الجنة، يعني شهد له بأنه من أهل الجنة، والجنة لا يحكم بها إلا للشخص الذي يعين من الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكم العام للمؤمنين من أهل الجنة، لكن الشخص بعينه أهل السنة والجماعة لا يشهدون إلا على ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. فالشاهد أن هذا الرجل أدرك، وهذا من التدبر لكتاب الله، يعني حينما تقرأ القرآن لابد أن تتدبر معانيه، فهو فهم من هذه الآية على أن الذي يرفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام عمله يحبط، ففهم هذا الفهم وفهمه صحيح لمن تعمد، ولكنه ليس متعمدا بل هذه عادته وهذه طبيعته. ولهذا نقول للزوار لإخواننا الآن الذين يزورون قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يسلمون عليه ينبغي أن يكون السلام بأدب واحترام وعدم رفع الصوت، لأن الرسول محترم حي وميتا حيا وميتا، فأنت تأتي وتسلم عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تكون الزيارة بأدب واحترام وعدم رفع صوت. والزيارة ليست ممنوعة، الممنوع شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل الثواب، أما كونك جئت إلى المدينة الآن ثم بعد ذلك تصلي في هذا المسجد وصلى فيه بألف صلاة، بعد ذلك تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وتزور صاحبيه، وقد سبق لنا في هذا الكتاب على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، وحجرته خارج عن المسجد وليست في المسجد، ولا ينبغي أن يلبس على الناس ويدفنون الموتى في المساجد ويقولون انظروا ذاك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه قبره وقبر أبي بكر وعمر. فقبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرته وأبو بكر معه في حجرته، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في حجرته، وكانت الحجر كلها خارج المسجد، يعني بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام كلها خارج المسجد، والمسجد يعني بعيد عنها، وليست هي من المسجد وإنما هي خارجة عن المسجد. إذن ينبغي لنا أن نحترم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نسلم عليه بأدب واحترام، وإذا أردنا أن نعود مرة أخرى فليس هناك حاجة للعودة، لأن هذا هو الذي يسبب الزحام عند القبر ورفع الأصوات والضجيج، وإنما يزور الإنسان مرة واحدة. إذا أراد أن يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي ويسلم عليه وهو في مكانه، وقال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني لا تظن على أن سلامك لا يبلغ الرسول إلا إذا وقفت على قبره، بل تصلي وتسلم وأنت في أي مكان وسلامك يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس معقولا أنه لا يتحصل على هذا الأجر إلا من وصل إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام شريعته عامة للمسلمين جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلو اعتقد الإنسان أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن حضر، فكم عدد المسلمين الآن؟ كم ملايين من هذا العالم الإسلامي في الشرق والغرب؟ هل كلهم يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ معنى ذلك نحرمهم من هذا الأجر؟ ورسول يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ينبغي لنا أن نعلم على أن من صلى على الرسول في أي مكان كان فسلامه يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أمته، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فأنت تكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الرسول يقول رغما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ويقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. وقد ذكرت أكثر من مرة أن كل مسلم منا يصلي على الرسول يوميا أكثر من مرة، نصلي عليه ونسلم عليه في صلاتنا، تصلي الفريضة فتقرأ التحيات وفيها الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تصلي النافلة والنافلة وكذلك تقرأ التحية. إذا نحن نصلي ونسلم عليه دائما. وقد سأل سائل عن قضية المولد، المولد كما سبق الحديث عنه أن الرسول ما عمل لنفسه مولدا، ولا أبو بكر عمل له مولدا، ولا عمر عمل له مولدا، ولا عثمان ولا علي، ثم ولا الأئمة الأربعة الذين هم متبوعون في العالم جميعا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا تجد في كتبهم مولدا على الإطلاق. إذن من أين لنا هذه الموالد؟ وهذا الاجتماع في السنة يوم واحد أو ليلة واحدة، بل هذا يوم الاثنين توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نعمل الفرح؟ هذا معناه فرح، وهذا لا ينبغي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما توفي الرسول أصابته الدهشة، وقال من قال الرسول توفي أنا أضربه بسيف هذا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وخطب الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال عمر كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. إذن ينبغي للمسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، وكذلك من تبعهم بإحسان، فلا يأتي بشيء من عند نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذين يعملون المولد هم يريدون أجر، يريدون ثواب، يعني نحن ما نتهمهم نقول لهم أن عندهم شيء آخر، هم يريدون الثواب، لكن الثواب ما يأتي بهذه الطريقة، ما يأتي إلا عن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. إذن هذا مردود عليهم هذا العمل، لأن الرسول لم يعمله ولم يعمله الخلفاء الراشدون، وإنما هو بدعة، فينبغي المسلم أن يتجنبه.
تفضل يا أخي.
يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا قول لقمان لابنه. والذي جرنا لهذا الكلام عن الصلاة قول لقمان أقيم الصلاة. فالصلاة كما عرفنا على أنها واجبة، وصلاة الجماعة واجبة، وينبغي أن تؤدى في المساجد، والمساجد ما بنيت إلا لصلاة الجماعة. أما لو كان نبني المساجد ونزخرفها ونتركها، أيش الحاجة عليها؟ هذا لا ينبغي. ورسول عليه الصلاة والسلام استأذنه أعمى وقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، بل وذكر على أن في الطريق حفر، فهل تجد له رخصة؟ الرسول في البداية قال نعم، ثم لما ولى دعاه قال تسمع النداء؟ يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. ويقول عبد الله بن مسعود ما يتخلف عن صلاة الجماعة أحد، بل كان يؤتى بالرجل وهو مريض يهادى بين رجلين، ولم يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها في أي مكان في هذا العالم. ينبغي المسلمين أن يحافظوا على هذه الشعيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن تركها أنه كفر، لكن بين عن تركها جماعة أنه يتصف بهذه الصفة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان رجل يأتي من بعيد يصلي في المسجد مع الجماعة، والحديث في صحيح مسلم قال له رجل ألا تشتري لك أتانا؟ تعرفون الأتان؟ حمار يركب عليه. قال ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أنا ما أحب هذا. ما طيب ماذا تحب؟ قال أحب أن تكتب لي الخطوات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من تطهر في بيته وجاء للمسجد حسنة خطوة تكتب له حسنة، وأخرى تحط عنه سيئة، ثم صلاة الجماعة ب27 درجة. هذا كله من فضل صلاة الجماعة. وبنو سلمة يعني حول المسجد هذا اللي هو مسجد القبلتين، لما فرغت الأماكن هنا حول المسجد أرادوا أن ينتقلوا ويكونوا قريبين من المسجد، ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، الخطوات من بيوتهم إلى المسجد ثم العودة. فينبغي للمسلم لو كان بيته بعيدا يحمد الله ويحافظ على هذه الجماعة، لأنه سيتحصل على الأجر وعلى الثواب العظيم إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى فهذه الآية مثل سورة العصر، مثل سورة العصر تماما، أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلك لأنه في سبيل الله، وما يناله محتسب له عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن كثيرا من الناس يثقل عليهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينالونهم بالكلام عليهم والغيبة والنميمة وسبهم وشتمهم، فيصبرون على ذلك لأنهم في سبيل الله وفي طاعة الله وفي إنقاذ إخوانهم. ليس من النصيحة أن تترك إخوانك على التقصير في العبادة والخلل في أمر المنكر، وأنت تقدر على نصيحتهم وتنبيههم وتوجيههم، هذا من التقصير في حقهم، وأنت تريد لهم الخير وتريد لهم النجاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة فليكن أيضا أخوك مثل نفسك في هذا، أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إن كان يستطيع أن يغيره بيده كولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة، فإنه يغيره بيده ويزيل المنكر بيده. وكذلك صاحب البيت له اليد على من في بيته، يغير المنكر بيده في داخل بيته، لأنه راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأنت مكلف بأهل بيتك.
سمعنا، وهذا الحمد لله واضح للإخوان جميعا، وهذا ما يعملونه. يعني كلنا نعتقد أن كل واحد من هؤلاء أنه في بيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر من المعروف أنه على المنكر يكون بالأسلوب الحسن وهو الذي يكون مقبولا، لأن بعض الناس قد يكون أولاده كبار وقد يصاحب الأشرار ولا يستطيع أن يغير معهم، هذا شيء نعرفه وكثير منكم يعرفون هذا، يعني بعض الشباب الذين يذهبون مع هؤلاء يمكن الوالد لا يستطيع يبغي السلامة منهم فالآب هذا هو مكلف وهو مسؤول عن هذه الرعية، فعليه أن يعمل بالأسلوب الحسن مع أولاده عسى الله يهديهم، وإن لم يستطع هدايتهم فيبلغ الجهة المسؤولة عن أعمالهم، وإن هداهم الله فهذا هو المطلوب. وينبغي للمسلم أن يحرص على إصلاح نفسه وعلى نصيحة جيرانه وعلى إصلاح أولاده، لأنه إذا كان يترك أولاده يعملون ما شاءوا ثم يأتي يتكلم مع الناس ويعظهم ويرشدهم، ماذا سيقول له الناس؟ قال أنت تترك أولادك وتجي عندنا، أصلح أولادك أولا. يعني أي واحد يتعاطى الوعظ والإرشاد والتدريس والتعليم يعني ينبغي له أن يبدأ بأهله قبل كل شيء، إذا أصلحهم بعد ذلك ينتقل لمن بعدهم وهكذا، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. أتفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما إذا لم يكن لك يد وليس لك سلطة عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسان بأن تبين أن هذا حرام وأن هذه معصية وهذا لا يجوز، تبين بالموعظة بالخطب بالدرس بالنصيحة السرية بينك وبين أخيك، تبين له وأيضا تبلغ عنه، إذا لم تجد النصيحة ولم يجد الكلام معه فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده، تبلغ رجال الحسبة، تبلغ الهيئات، تبلغ ولي الأمر، هذا من الإنكار باللسان.
يعني إذا استطاع الإنسان يعمل ذلك، لكنه سيأتي في وقت من الأوقات أنك لا تتكلم بلسانك لا تقدر تعمل هذا. تفضل.
قال الشريف حفظه الله تعالى: فإذا لم تقدر على الإنكار باللسان كأن تمنع من ذلك فإنك تنكر بقلبك ولا تقر المنكر بحال، فتنكره بقلبك فتعتزل مجالس المنكر وتبتعد عن أهل المنكر ولا تجالسهم لتسلم بنفسك. هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عملت بهذه الخطوات فقد أنكرت المنكر وقد سلمت.
يعني إذا أديت هذا إن كنت تستطيع باليد فهذا هو المطلوب، إن لم تستطع باليد فباللسان، آخر الأمر أنك تنكر بقلبك وتبتعد عن أهل الشر. أما إذا خالطت أهل الشر ومشيت معهم فأنت يعني كأنك راضي عن هذه الأعمال التي يعملونها، وهذا قد يكون فيه ضرر أكثر، لأن الشخص الذي هو يعني عنده العلم وعنده المقدرة على تغيير المنكر بأي أسلوب إذا خالط الآخرين ومشى معهم وعمل مثل ما يعملون خلاص تأتي المشكلة تكون أكبر، وقد يقول هؤلاء وإن كانوا يعرفون أنه حرام يقول هذا لو كان حرام ما كان فلان يفعل كذا ويفعل كذا. نعم.
السلام عليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى: أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا يدل على عدم الإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
يعني ذكر هذا الحديث وهذا من نفس الحديث، يعني أي غير إنسان من رأى منكم منكرا في غير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، ثم يقول إذا كانت هذه الثلاث كلها لم يعمل منها شيء ما بقي في قلبه شيء وليس وراء ذلك ذرة من إيمان، معنى ذلك أن إيمانه ذهب وليس عنده إيمان إذا كان حتى بقلبه ما يكره هذه المنكرات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصلا، فلا بد من إنكار المنكر، لكن بهذا النظام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج أحد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على أن إنكار المنكر ليس بلازم، وأن الإنسان إذا صلح في نفسه فما عليه من الآخرين، ولا ينكر المنكر ولا يأمر بمعروف، هذا خلاف الكتاب والسنة. والآية الكريمة لا تعني هذا، كما بين ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها قال:
اسمعوا كلام أبو بكر لتفسير هذه الآية، يعني: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى يكون هذا؟ نسمع الآن أبو بكر حينما فسر هذه الآية، وكلكم تعرفون أن التفسير للقرآن إما تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، وهذا أبو بكر الخليفة الراشد، نسمع تفسيره لهذه الآية.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: كما بين ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها قال: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
أسمعوا كلامه، يقول هو سئل فقال لهم: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يجيبهم بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن على الحق أترا ولتقصرنه على الحق قصرا. فمعنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك، ولا تقل أنا مثل الناس أو هذا شيء عليه الناس، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من دينك وتجامل الناس وتمشي معهم. قوله رحمه الله تعالى: إلا من خفت سيفه وعصاه.
يعني هذه العبارة التي جاءت في المتن في الصفحة الأولى، قال رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. فنسمع تفسير هذه الكلمة.
قال حفظه الله تعالى: إذا خفت، إذا أنكرت أن تقتل أو أن تضرب، فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان. إذا خفت من البيان باللسان تنتقل إلى المرتبة الثالثة، وهذه لا أحد يمنعك منها، لا أحد يمنع من الإنكار بالقلوب، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى.
وهذا واضح، التغيير باللسان، التغيير باليد قد لا تستطيع، يمنعوك ويضربوك ويقتلوك. التغيير باللسان قد يمنعوك أيضا كذلك، لكن يبقى القلب. القلب، من الذي يعرف في قلبك؟ ما حد يعلم ما في قلبك إلا الله. إذن عليك أن تبغض هذا المنكر، لكن إذا لم تبغضه حتى بقلبك فليس وراء ذلك ذرة من إيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سؤال سألني واحد في الدرس الماضي، يقول من ليبيا، لما سمع الحديث عن بناء المساجد على القبور وذكرنا كلام العلماء في هذا، وهو أنه إذا كان المسجد موجودا وجاء بهذا الرجل ودفن فيه، القاعدة عند علماء المسلمين أن هذا الرجل ينبش ويخرج ويكون في مقابر المسلمين، ويبقى المسجد للصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي لصاحب القبر ولا تصلي إليه، تجعله في قبلتك. وإذا كان القبر موجودا وجاء أهل الحارة وبنوا مسجدا على هذا القبر، فهذا المسجد هو الذي يزال، لأنه هو المتعدي والقبر يبقى مكانه. الأخوة لما سمع قضية النبش، يعني ينبش ويخرج يدفن في مقابر المسلمين، قال: احنا عملنا كذا وكذا، فيه قباب كسرناها، يعني على بعض القبور موجودة، وبعدما كسرناها رجعوا بنوها مرة ثانية، فهل ننبش القبور هذه؟ فهمتم السؤال هذا؟ وهذا سؤال غريب، يعني ليس لك أن تنبش هذه القبور، هذه القبور ليست في مسجد، وهذه القباب اللي وضعوها وضع هؤلاء الذين يدعون الموتى من دون الله تبارك وتعالى ويتبركون بهم. لكن الأسلوب في التغيير هو الذي جاء بهذه المشكلة، لأنهم لما جاءوا وكسروا بأيديهم بدون الاتصال بالجهات المسؤولة التي تدعمهم كما سمعتم، أن التغيير هنا باليد، الإنسان لا يستطيع أن يغير بيده، لأنك أنت قد تغيرهم قد يضربوك، تضربهم يضربوك، لكن الحكومة المسؤولة، الجهة المسؤولة هي التي تغير. فأنا قلت له: أنتم لو سلكتم المسلك الحسن، وهو أنكم اتفقتم مع المسؤولين عن النواحي الدينية عندكم، وأخذتم القوة من الحكومة وأزالوا هذه الأشياء، ما يقدرون يعيدوها، لكن هذا خلاف فيما بينكم. أنتم عملتم، قالوا حنا نعمل، تفضلوا. فسألت عسى بس ما صار يعني قتل ولا ضرب ولا شيء، فأقول الحمد لله كان في سلامة، قلوا الحمد لله على السلامة. فينبغي تغيير المنكر يكون بالأسلوب الحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل لإخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، كم الأصنام الموجودة في مكة غير الأشياء المعلنة في البيوت؟ بل لما فتح مكة، فتح الكعبة، كان على الكعبة 360 صنما. فالرسول ما جاء من أول يوم كسر، كسروا كسروا رأسه. فما ينبغي مثل هذا، وإنما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالأسلوب الحسن، ومكث 13 عاما لم يغير شيء بيده من تلك الأشياء الموجودة، اللات والعزة وغيرها التي يزورونها ويذبحون لها وينذرون لها، ما غيرها. ما جاء التغيير إلا بعدما تمكن من الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا في الزيارة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا نهاهم؟ نهاهم لأنهم كانوا يعبدونها، ولا يظن الإخوة على أن العبادة هي الركوع والسجود، ليس هكذا العبادة. هذه عبادة وهي في الدرجة الأولى، لكن العبادة كونك تدعوها وترجوها وتستغيث بها وتستنصر بها، هذه عبادتها. وهم لما كانوا يعبدونها كانوا بهذه الطريقة يعبدونها. والله عز وجل لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى المشركين في مكة عن الآلهة المتعددة، ما قال ماذا قالوا في سورة صاد؟ ماذا قال في الآية؟ أنا أسألكم، ما لكم تجيبوني؟ ها؟ يعني هو دعاهم إلى عبادة الله وحده. هم قالوا هذه كلها آلهة، جعلها كلها إله واحد. يعني إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الكفار المشركين يعترفون بأن الله الخالق الرازق، لكن مشكلتهم في العبادة. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما عبدناهم نطلب منهم الإحياء والإماتة أو أنهم خلقونا، إنما نعبدهم لنتقرب بهم إلى الله زلفى. طيب ما هي الزلفى؟ يريدون منهم النصر. إذا قرأتم سورة نوح: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء أصنام، وهي أصلها أسماء رجال صالحين، فوضعوا لكل شخص تمثال، ثم بقيوا الفترة الطويلة وإبليس نفسه طويل ما يستعجل على النتيجة. إنما هؤلاء الخمسة كما ذكر العلماء أنهم علماء، وكان يعظون الناس ويعلمون الناس، لكن ماتوا في فترات متقاربة، فحزن الناس عليهم لأنهم كانوا يعلمونهم ويستفيدون منهم. فجاء إبليس ووسوس لهم، قال: اجعلوا لكل واحد مثالا على شكله حتى إذا رأيتمهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. أقول للطلاب: اقرأوا في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير، ماذا قال ابن عباس؟ قال: فلما نسي العلم عبدت تلك الأصنام. كيف نسي العلم؟ ما هو العلم الشرعي، العلم الذي أوحاه الله عز وجل لأنبيائه، لكن نسي لماذا نصبت هذه التماثيل، يعني لأي غرض؟ هل هي نصبت للعبادة ولا نصبت للتذكر؟ هي نصبت للتذكر لما يشاهدونهم ويعلمون أنهم كانوا يوجهونهم ويرشدونهم يتذكرون عبادتهم فيعبدون مثلهم. إبليس انتظر حتى مات الناس كلهم الذين يعرفون لماذا نصبت هذه. لما ماتوا كلهم جاء لأبنائهم وأوحى إليهم أن آباءكم إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا مرض المريض جاء وطلب الشفاء منهم فعبدوهم من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس في البداية عن زيارة القبور لأنهم يعبدونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا التوحيد وعرفوا أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز قال هذا التعبير كما تسمعون: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني بدل ما تطلب منهم يشفوا مريضك يرد غائبك تدعو لهم بالمغفرة لأن أعمالهم انقطعت. إذن الرسول نهى عن زيارة القبور لأنهم كانوا حديث عهد بشرك، فلما عرفوا الإسلام عند ذلك أمرهم أن يزوروا لأنهم سيستفيدون من هذه الزيارة، وهي أنها دعاء لهؤلاء الذين انقطعت أعمالهم. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تذكركم الموت. يعني الإنسان يعلم أنه سيموت لكن في غفلة، لكن لما يأتي للمقبرة فيجد والده وأخوه وجاره بل وابنه، لأن الموت ما هو بالترتيب كبير في الكبير، إنما هي آجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء لهذا المكان تذكر بأن يوم من الأيام سآتي لهذا المكان مثل ما جاءوا، فيرجع فيعمل الأعمال الصالحة. هذه الفائدة من الزيارة، وهذه الزيارة كما قلنا مشروعة في كل مكان. أنا أقول للإخوة الذين جاءوا من الخارج: هذه الزيارة مشروعة عندكم في المقابر الموجودة عندكم، لكن هذه هي الزيارة المشروعة، مو نذهب للولي الفلاني نذبح له أو ندعوه أو نستغيث به، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل، بل شرك أكبر. فإذا دعوته واستغثت به فهذا شرك أكبر. ينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من استغاث بغير الله فقد أشرك. الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعاصي كلها دون الشرك تحت مشيئة الله، وأما الشرك فالله عز وجل أخبر أنه لا يغفره. كم باقي لنا من الوقت يا أخي؟
أربع دقائق.
إيش الباب الجديد؟
السلام.
قولوا كلمتين خلاص.
طيب. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتسليم على عباد الله أجمعين.
هذه من الأخلاق، من أخلاق المسلمين. هو ذكر لنا الآن الأسلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أيضا ذكر هذه الفقرة، قال: والتسليم على عباد الله أجمعين. يعني هذه من الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الله عليها في كتابه، وهي الأخلاق الحسنة. ورسول عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. خلقه القرآن معناه يقرأ القرآن فيتدبره ويعمل بما فيه. فينبغي للمسلم أن يكون أسلوبه حسن. ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنك تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، والله يقول: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني على الأقل تردها، أما تحيي بأحسن منها ترد بأحسن منها أو تردها بعينها. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة يعني ما هو السبب الذي يجعل المحبة بين الناس، يعني الناس يتحابون فيما بينهم، وهذا من الأمور المطلوب شرعا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام بينكم. كثير من الناس يمر بك وكأن بينكم من بينه أي شيء، ما يسلم عليك وماشي رايح، هذا ما يصلح، هذا ليس من أخلاق المسلمين. فأنت لما تسلم عليه وتبتسم في وجهه فهذه حسنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف يقول: والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني سواء عرفته أو لم تعرفه، والسلام هذا هو المطلوب. وهذا السلام الذي يبين للمسلم أن أخاك هذا هو مسلم. حينما عملوا الجماعة الذين مروا على جماعة كما في سورة النساء واستقبلوا ناس فسلموا عليهم فما قبلوا منهم هذا السلام بل أخذوا أموالهم. لماذا؟ ظنوا على أنهم ليسوا على عقيدتهم وليسوا مسلمين، وإنما أرادوا أن يجعلوا هذا وقاية بينهم وبين هؤلاء حتى أنهم لا يأخذوا أموالهم، وتبين عكس ذلك. فالله عز وجل أمر بإفشاء السلام ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نسمع تقرأ شوية.
صلى الله عليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى: من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا.
نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس